وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة أثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال المعجزة، وأن هذا القرآن لا ينبغي أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فبين أن هذا الكتاب محفوظ، وأن هذا الكتاب من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا في سورة يونس إن من مقاصد سورة يونس إثبات القرآن الكريم وتعظيم القرآن الكريم، إثبات الوحي. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ ففي هذا إثبات قضية الوحي وإثبات القرآن الكريم وأنه من عند الله. فجاءت هذه الآية لما بينت ما ذكرت السورة صحة نبوة النبي بطريق المعجزة، ذكرت صحة نبوة النبي بطريق هذا القرآن الذي نزل من عند الله. فخاطبهم جميعا يا أيها الناس، خاطب يا أيها الناس، وقوله يا أيها الناس خطاب للمسلمين وغيرهم، ويا أيها الناس هي دعوة عالمية لأن هذا الدين عالمي، لم يقل هنا يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا الدين عالمي للناس جميعا للعرب والعجم. يا أيها الناس للأبيض والأسود، يا أيها الناس للغني والفقير، يا أيها الناس جميعا، لم يقل يا أيها الذين آمنوا. والسور المكية غالبا تخاطب الناس، السور المكية وهذه السورة سورة مكية، غالبا تخاطب الناس جميعا لأن هذه الدعوة دعوة عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا لا يختص بفئة دون أخرى. أنا لست رسولا لقريش فقط، ولست رسولا إلى أهل الطائف ولا إلى أهل المدينة فقط، بل أنا رسول للناس جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها الناس، طبعا في هذه الآية أنه ينبغي أن يكون خطاب المسلم عالميا، المسلم ينبغي أن يكون خطابه عالميا لأهل الأرض كلهم، لأن القرآن خاطب أهل الأرض جميعا وما اختص فئة دون فئة. فينبغي نحن كذلك في خطابنا أن نكون عالميين، بل ينبغي أن نحمل الخير لأهل الأرض جميعا للناس جميعا، لأن القرآن كتاب رب العالمين خاطب الناس. ومن الذي يخاطب الناس الآن؟ نحن الموكلون أن نخاطب الناس بالقرآن، بما خاطب الله الناس. من الذي يوصل للناس فيقول لهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور؟ نحن الذين نوصل للناس برسالتنا العالمية هذه الرسالة. يا أيها الناس، لما يسمع الكافر الذي في الصين والذي في استراليا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعلم أن هذا القرآن أيضا له وينبغي أن يؤمن به وأن يخضع له، يعلم أن الكلام موجه إليه. ويعلم كذلك الكافر في أقاصي الدنيا أن هذا القرآن الله وجه الخطاب لكل إنسان، يا أيها الناس، يا أيها الناس للعرب وغيرهم، للعرب والعجم، للأبيض والأسود، يا أيها الناس جميعا. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. المفسرون جميعا يقولون الصفات المذكورة في هذه الآية هي صفات للقرآن الكريم. قد جاءتكم موعظة من ربكم القرآن، وشفاء لما في الصدور القرآن، وهدى القرآن، ورحمة للمؤمنين، هذه أربع صفات. ودعونا أيها الإخوة نتأمل في هذه الصفات الأربع. بعض المتدبرين ماذا قال؟ المتدبرين لكلام رب العالمين قال: كلما زاد نصيبك من القرآن زاد نصيبك من هذه الصفات الأربع. كلما زاد نصيبك من القرآن زاد نصيبك من هذه الصفات الأربع. هذه الصفات الأربع كلما ازددت تعلقا بها ازددت تعلقا بالقرآن. هل أيها الإخوة نقول القرآن موعظة؟ هل فعلا هو موعظة لقلوبنا واتعظت قلوبنا بالقرآن؟ القرآن شفاء لما في الصدور، هل فعلا القرآن شفاء لما في صدورنا؟ هل اهتدينا بهدى القرآن لأن الله قال وهدى؟ هل القرآن كان رحمة لنا في حياتنا لأن الله قال عن القرآن رحمة؟ فهذه أربع صفات. وانظروا كيف قال: قال قد جاءتكم موعظة من ربكم. قوله قد جاءتكم، الشيخ شعراوي يقول كأنه يصور الموعظة وكأنها تجسدت وصار لها مجيء. يعني أنت تتصور قد جاءتكم كأنها جسد جاء إليك، قد جاءتكم موعظة من ربكم، رغم أن هذه الموعظة أو الشفاء أو كذا شيء ليس ماديا إنما هي كلمات، لكن أراد الله تعالى أن يصور هذا القرآن أو هذه الآيات كأنها في صورة متحركة حتى يتحرك الذهن معها. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فأجملت هذه الآية الحكيمة الإصلاح في القرآن الكريم لأنفس البشر في أربع قضايا. طبعا الإصلاح لأنفس البشر في أربع قضايا: بالموعظة والشفاء والهدى والرحمة. ونكرنا، يعني ما قال يا أيها الناس قد جاءتكم الموعظة، قد جاءكم الشفاء، لا، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نكر ما ذكرها بالمعرفة، قالوا التنكير هنا لتعظيم أمر هذه الأربع لأنها أمور عظيمة، نكرت لعظمتها: موعظة عظيمة، شفاء عظيم، هدى أيضا عظيم، رحمة عظيمة. فهو نوع خاص لم يعهد الناس بمثلهن، ما عرف الناس موعظة مثل الموعظة أو شفاء مثل هذا الشفاء. فقوله جاءتكم موعظة، انظر الأربعة ذكرت بالتنكير، هذه واحدة. والثانية قوله من ربكم، التذكير بهذا يزيدها تعظيما لأن مصدرية القرآن دليل إعجازه، ولأن مصدرية القرآن يدل على عظمته. من الذي أنزل هذا الكتاب؟ إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فذكر الرب هنا يزيد الصفات الأربع تعظيما. أنت بقول والله هذا القرار صدر بمرسوم ملكي، ممكن يقول والله هذا قرار صدر من الحكومة، لكن يقول هذا قرار صدر بمرسوم ملكي، هذا يزيده أهمية. فلما يقال هذه الموعظة والشفاء والهدى والرحمة من الله من ربكم فيزيدها تعظيما: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا يدل أن الموعظة التي من الله هي أحرى بالاتباع وبالانقياد. أول وصف لهذا الكتاب بأنه موعظة، أول وصف: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أول وصف له بأنه موعظة. والموعظة جاءت في القرآن الكريم على ألفاظ متعددة، مثل ما قال في فعل الحق واجتناب الباطل والشر بأساليب الترغيب والترهيب، قال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم به. لما يذكر الطلاق ومسائل الطلاق: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ذكر الموعظة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به. إن الله نعم يعظكم به. إذن هذه الموعظة. قال العلماء الموعظة هي التذكير أو الوصية بالحق أو بالخير، وهي مقرونة بالترغيب أو الترهيب. فحتى قالوا موعظة، إيش يعني موعظة؟ قم يا شيخ أعطينا موعظة. الموعظة إيش يعني؟ زجر مقترن بترغيب أو ترهيب. زجر مقترن بترغيب أو ترهيب. وقال العلماء وصف الله تعالى القرآن بأنه موعظة 5 مرات في الكتاب العزيز. 5 مرات في القرآن ذكر الله تعالى أن هذا الكتاب موعظة. لماذا القرآن موعظة؟ لأن فيه زجرا عن الشرك وعن المعصية وعن الشر وعن السوء وعن الأخلاق السيئة من خلال ترغيب أو من خلال ترهيب. قال العلماء وصف القرآن الكريم بأنه موعظة باعتبار كونه سببا وآلة للوعظ والزجر والتوجيه والإرشاد. والواعظ في الحقيقة في القرآن من هو؟ الله. إن الله نعم يعظكم به. لكن جعل عين الموعظة البالغة هنا مبالغة في كونه موعظة، ودليل أن القرآن بلغ الكفاية في هذه الموعظة. والذي يعني يرى القرآن أنه ذكر الموعظة أنه من ربكم، ذكر الإمام ابن السعود في تفسيره قال لما قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، قال في التعرض لعنوان الربوبية دعوة وترغيب لجميع الخلق بالاستجابة لله والإيمان به والتصديق بكتابه. فالذي نزل إليكم بما يحويه من مواعظ وزواجر ودلائل وإرشاد هو ربكم. ربكم يعني إيش؟ المحسن إليكم، المتفضل عليكم بسائر النعم، الذي يعلم بما يصلحكم وينفعكم في الدنيا والآخرة. فهذه الموعظة بلغت الغاية في الكمال وبلغت الغاية في الإتقان. فخمس مرات في القرآن الكريم تذكر أن القرآن موعظة. قالوا موعظة تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب مما في القرآن من الأوامر والنواهي. تذكر كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب. حتى قال في أواخر سورة يوسف قال وجاءك، أو في أواخر سورة هود، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اختلف المفسرون ما المقصود بقوله في هذه، ما المقصود وجاءك في هذه؟ هذه إلى أي شيء تشير؟ هذه لو قال هذا نقول هذا يعني الكتاب، هذا يعني القرآن. طب وجاءك في هذه، فروي عن قتادة قال أنه في هذه يعني في هذه الدنيا. وجاءك في هذه الدنيا موعظة، فالحق وموعظة وذكر المؤمن في هذه يعني في هذه الدنيا. وقيل، وهذا قول ابن عباس وموسى الأشعري وهذا الأليق بالسياق، قال وجاءك في هذه يعني وجاءك في هذه السورة، وجاءك في هذه السورة التي ذكرت لأنه في أواخر سورة هود، وجاءك في هذه يعني وجاءك في هذه السورة موعظة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ورد وصف القرآن موعظة غالبا في السور المكية حتى تتعظ النفوس، حتى تتعظ. وفعلا أيها الإخوة مع قولنا أن نقول القرآن موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قالوا من لم يتعظ بكلام الله فلا واعظ له، لأنه لا أبلغ من كلام الله ولا أفصح من كلام الله ولا أحسن من كلام الله ولا أجل من كلام الله ولا أعلى من كلام الله. فمن لم يتعظ بزواجر القرآن ووعده ووعيده، من لم يتعظ فلا واعظ له، ومن لم يهتدي بهدى القرآن فلا هادي له. أيها الإخوة الأفاضل، أحسن موعظة نلقيها أن نقرأ كتاب ربنا. قال أبو موسى الأشعري لما كان عمر رضي الله عنه يجلس معه أبو موسى الأشعري، كان يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى الأشعري من آيات الله ما يقرأ بصوته الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يقرأ ويبكي عمر. إنها الموعظة. وهذا عمر الذي يسمع إن عذاب ربك لواقع، فتأتي الموعظة في قلبه فيمكث شهرا وهو في فراشه والناس يعودونه، لأنه سمع إن عذاب ربك لواقع. نعم أيها الإخوة، أحسن طريقة لوعظ القلوب أن نسمع القرآن، أن نسمع القرآن موعظة من ربكم. حتى العلماء يقولون إن القرآن مواعظه زواجره تلين القلوب، تهدي النفوس إلى الخير، تحذر النفس من طرق الشيطان وخطواته. تأخذ موعظة القرآن بيد المؤمن فتسوق المؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعرض عنها الكافر والمنافق عن هذه الموعظة فيتخبط ويهوي في دركات جهنم والعياذ بالله. قال بعض المفسرين قال: القرآن موعظة نافعة جامعة مؤثرة. موعظة لا كالمواعظ، والله مهما تكلم البلغاء والفصحاء والخطباء مهما تكلموا ووعظوا لن يعظوا بمقدار آية من كتاب الله تعظ الناس. موعظة لا كالموعظة، موعظة هدفها النفع والانتفاع، هدفها الخير والسعادة، الصلاح والإصلاح. موعظة حكيمة محكمة. موعظة هي في سياط القلوب تارة، هي تفرح وتبشر تارة، هي موعظة زاجرة تارة أخرى عن المحرمات، هي موعظة أمرت بكل خير ونهت عن كل شر. ففعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فنحن نقول يا إخواني بعد كل هذا، نقول إذا جاءت الموعظة من الله فهل فعلا اتعظت القلوب؟ ما يعظكم به، من الذي يعظكم؟ الله. إذا كان الله يعظنا فهل اتعظت قلوبنا؟ لما نقول موعظة من الله، هل إذا قرأ القرآن الواحد يتعظ؟ وإذا قال الله تعالى: وموعظة للمتقين، مش أي واحد، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. أيها الإخوة، الموعظة لما تأتي من القرآن تؤثر على القلب، فيقول الواحد: هل أنا أثرت فيه هذه الموعظة؟ كان بعض العلماء من المعاصرين يخطب الجمعة، أكثر خطبته آيات من القرآن الكريم، أكثر الخطبة يتكلم آيات من القرآن الكريم، يقرأ آيات من القرآن الكريم. والله هذا ما أحسن هذه الخطبة، ما أحسن هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس ويكلمهم بسورة قاف، سورة قاف هذه موعظة، هذه الموعظة الإلهية الربانية يخطب بهم. تقول أم الحارث: تقول ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر، وكان يقرأها كل جمعة. موعظة، هذه موعظة سورة قاف. فأن يقف الإنسان ونعم. للأسف الآن أيها الإخوة أصبح القرآن الكريم على الهواتف الآن تقليب أصوات وتمتع بمزامير أيها الإخوة، أصوات بشرية، والصوت الشيخ كذا، واسمع النغم كذا، ومقطع مؤثر كذا، ومقطع رهيب ومفاجئ، كله مرهب يا أخي، كله رهيب. مقطع رهيب للشيخ، الشيخ الذي فاجأ الملايين، المقطع الذي أبكى عشرات الأبصر، إيش وهات عد مقطع ومقطع. لكن من منا أيها الإخوة وضع القرآن على ملامس قلبه ليعظه تلك الموعظة الزاجرة، ليعظه تلك الموعظة الزاجرة؟ والله اللي بسمع: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لن يقرب الزنا. اللي بسمع: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، اسمع الموعظة، موعظة: إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون، هذه موعظة. إن الله خبير بما يصنعون، ما بتعدى أبدا، ما بيطلق بصر يطلق بصره بالحرام. هذه مواعظ القرآن، هذه مواعظ. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. شوف المختصر، أدبر وتولى وجمع فأوعى، بهذا التعب ينزجر قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع آية القرآن الكريم، لما امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فيقول نعم أتاني نعم أتاني، لما يقرأ عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عبد الله بن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فإذا عيناه يتجاوب مع الموعظة، يتجاوب مع موعظة القرآن. فمن لم ينزجر بمواعظ القرآن فلا واعظ له. قل لي أحسن شيخ، أحسن موعظة، شيخ موعظته مؤثرة، والله اللي بيقرأ القرآن وما بتتعظ بمواعظ القرآن هذا لا زاجر له ولا واعظ له، لأنه أعظم موعظة هذه، هذه أعظم موعظة. فلما الله عظم شأنها قال قد جاءتكم موعظة من ربكم، جاءتكم موعظة من ربكم. وحتى الإنسان يرى ما في القرآن الكريم من وعد أو وعيد، وهذا طبعا الأسلوب ينبغي أن يتخذه كل داعي. أحسن أسلوب أيها الإخوة للوعظ أسلوب القرآن، أسلوب القرآن ترى فيه ترغيب وترهيب، فيه ذكر حتى الأحكام، وسبق أن قلنا في صور بعض الصور المدنية، القرآن عندما يعرض المسائل الفقهية لا يعرضها بعيدة عن الوعظ، بل يذكر الوعظ مع المسألة الفقهية. يعني مثلا نأتي لأي كتاب فقهي، أحكام الطهارة، خلاص يذكر واحد اثنين ثلاث أربعة، أحكام الطلاق، يذكر أحكام الطلاق، الطلاق الرجعي، الطلاق البائن، بينه صغرى بينه كبرى، الطلاق السني، الطلاق البدعي، يذكر بهذه الطريقة. أسلوب القرآن ليس هذه الطريقة في تعلم الفقه أو في عرض الفقه. أسلوب القرآن في عرض الفقه مقرون بالموعظة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، حكم شرعي صحيح، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، موعظة، ذلكم أزكى لكم وأطهر، موعظة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، موعظة. شوف حكم شرعي، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. بعدين حكم آخر، حكم آخر، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به، حكم أيضا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، موعظة، موعظة. انظر كيف يعرض الفقه، فقه مع موعظة مع مواعظ، هذا أسلوب القرآن. يعرض الفقه مع الموعظة مع الترغيب والترهيب، تعرض أيها الإخوة تعرض الخطبة مع الترغيب والترهيب، يعرض الدرس مع الترغيب والترهيب، ذكر آيات، التذكير بتقوى الله، التذكير بأن الله خبير، أن الله عليم، واتقوا الله. بعدين قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، هذا في كلام عن الخطبة، الخطبة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، كلام عن الخطبة وأحكام الخطبة. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فموعظة حتى أثناء الأحكام. فينبغي حتى لمن تعرض للأحكام الشرعية أن يعظ الناس كما وعظ القرآن الناس بمثل هذا، أن يعظ الناس بمثل ما وعظ رب العالمين الناس من خلال الفقه، كذلك عرض هذه المسألة، لأنه إخوان النفوس تحل الترغيب وتخاف من الترهيب دائما، ترغيب ترهيب، ترغيب ترهيب، أسلوب القرآن الكريم. مختصر هذا اسمه موعظة. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. والأمر الثاني قال وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. ذكر الله تعالى الشفاء في القرآن عن شيئين، ما هما الشفاء؟ كلمة شفاء عن القرآن وعن العسل. القرآن قال وشفاء لما في الصدور، وقال عن العسل فيه شفاء للناس، ما في شيء ثالث. قال الشفاء في القرآن ذكره الله في شيئين، فقالوا ذكر شفاء القلوب وذكر شفاء الأبدان. ففي القرآن شفاء لما في الصدور، وفي العسل شفاء لما في الأبدان. فذكر الإمام القيم هذين النوعين من الشفاءين وفصل فيهما رحمه الله. وأيضا حتى القرآن لو استعمل على أو أنه لو قرأ على رقية لكان شفاء للأبدان كذلك. فقوله شفاء لما في الصدور، ما معنى كلمة شفاء وما هي أنواع الشفاء في القرآن الكريم؟ لما بذكره شفاء لكذا وكذا وكذا يذكر أنواع من الشفاء في القرآن الكريم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.